لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، ربنا نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذا هو المجلس 16 في هذه العقيدة الطحاوية على صاحبها الإمام الطحاوي رحمة الله تبارك وتعالى، في بيان العقيدة السلفية الصحيحة التي يجب على كل مسلم أن يدين الله تبارك وتعالى بها. وتوقفنا عند قوله رحمه الله: ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه، على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم. والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة، والعرض والحساب وقراءة الكتاب، والثواب والعقاب، والصراط والميزان. من أصول المعتقد وأركان الإيمان أن يصدق العبد بملائكة الله عز وجل كما جاء في القرآن والسنة. تعلمون أن أركان الإيمان 6، منها أن تؤمن بملائكة الله تبارك وتعالى. هذه المسألة ونؤمن بالكرام الكاتبين مسألة فرعية عن هذا الأصل، يعني الأصل الإيمان بالملائكة. الملائكة خلق نوراني، خلقه الله تبارك وتعالى من النور، ولهم صفات جاءت في القرآن، منها أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. سمى الله تعالى لنا بعض أسمائهم، أشهرهم جبريل وهو أمين الوحي، وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور، وميكائيل الموكل بالقطر، وغير ذلك. ومنهم حملة العرش، ومنهم الملائكة الذين يتعاقبون فينا بالليل والنهار. منهم من له وظائف نعرفها، ومنهم من لا نعرف وظائفهم، عدد لا يعلم عددهم ولا يحصيهم إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. من جنس هؤلاء الملائكة أن تصدق بالكرام الكاتبين. جاء هذا الاسم في كلام الله تبارك وتعالى في سورة إيه؟ في سورة إيه جاء الكرام الكاتبين؟ الانفطار. ماذا قال تبارك وتعالى؟ إن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فالحافظين هنا من الحفظ، أي يدونون عليكم ما تفعلونه، يعني يكتبون في الصحف التي في أيديهم ما يفعله الناس. وجاء في سورة قاف قوله تبارك وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاء في حديث آخر، حديث حسن: إن صاحب الشمال ليرفع القلم عن صاحب الذنب 6 ساعات، فإن استغفر وإلا كتبها إيه؟ كتبها سيئة. إذن دلت هذه الأدلة على أن كل إنسان منا له ملكان موكلان من قبل الله تبارك وتعالى بكتابة ما يفعله العبد من أقوال وأفعال. إلا أن أهل العلم اختلفوا، هل تكتب الملائكة المباحات، وهل تكتب الملائكة كذلك الأعمال الخفية وهي أعمال القلوب، يعني الإخلاص. نحن الآن صلينا المغرب، كتب في السجلات صلى فلان في يوم كذا صلاة المغرب. طيب هذه الصلاة عمل ظاهر يصاحبه عمل باطن، إما الإخلاص وإما الرياء. هذا الإخلاص أو الرياء عمل من أعمال الإيه؟ القلوب. اختلف أهل العلم، هل الملائكة يطلعها الله تبارك وتعالى على ما في قلب العبد فيدون ذلك في الصحف؟ الأدلة التي جاءت في ذلك حدث فيها اختلاف في أفهام العلماء، فقول لأهل العلم أنهم يكتبون ذلك وأن الله تعالى يطلعهم على هذا، وقول آخر أنهم لا يعلمون ذلك، بل الذي يعلمه هو من؟ هو الله تبارك وتعالى وحده. كذلك الكلام المباح، واحد بيقول لابنه هات لي يا ابن أشرب، هات لي ماء، هل يكتب هذا أو لا يكتب؟ هذا أيضا حدث فيه الخلاف، والراجح أن كل ما يلفظه العبد يكتب ولا لا يكتب، لقوله تعالى إيه؟ ما يلفظ، وما هذه من أدوات الإيه؟ العموم، تفيد أن كل ما يلفظه العبد يدون. وبهذا استنبط العلماء أنه ينبغي على العبد أن يستحي من الله تعالى وأن يستحي من الملائكة. الكلام ممكن إنسان مثلا يجي يمزح مع امرأته أو يمزح مع صديقه بكلام مباح، هذا الكلام يستحي منه، خلاص طالما أنك تستحي منه إيه؟ لا تلفظ به، لا إيه؟ لا تلفظ به. يقول ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قال تبارك وتعالى في سورة السجدة قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. جاء في هذه الآية ذكر ملك الموت، وجاء أيضا في غير هذه الآية أن الذي يأخذ الأرواح ليس ملكا واحدا، إنما هم عدة ملائكة، كما قال تبارك وتعالى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وقال في الآية الأخرى أيضا توفته رسلنا وهم لا يفرطون. لما تقرأ الأحاديث النبوية توضح لك هذه الآيات، أن ملك الموت يأتي لقبض الأرواح ومعه من يعاونه من الملائكة، إما ملائكة الرحمة وإما ملائكة العذاب، لكن من الموكل المسؤول عن ذلك هو إيه؟ هو ملك الموت. طبعا هناك تسمية مشهورة عند الإسرائيليات وانتقلت إلى المسلمين للأسف، وهي أنهم يسمون ملك الموت بإيه؟ بعزرائيل أو عزرائيل. هذه التسمية لم تأتي عندنا لا في القرآن ولا في السنة، والأمور الغيبية أمور الغيب لا يجوز لنا أن نأخذ فيها عن أهل الكتاب، إنما الحديث المشهور الصحيح حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تصدقوهم ولا تكذبوهم، هذا في الأشياء التي ليست من قبيل الغيب وليست كذلك من قبيل الأشياء التي تخالف الدين. أما أشياء الدين لم ينفها ولم يثبتها ولا تخالف الشريعة الإسلامية وليس لها علاقة بالمعتقد، فهذه يجوز الحديث إيه عنها والنقل إيه منها، وإن كان تركها هو الأولى. طبعا هنا مثلا يقول ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، مسألة تسمى من المسائل التي ليس من ورائها طائل ولا يعقبها عمل، وهي هل ملك الموت موكل بقبض أرواح الحشرات؟ يعني مسألة من مسائل الفلاسفة، يقول لك من الذي يقبض أرواح البهائم وأرواح الحشرات؟ هذا يندرج تحت باب علم لا ينفع وجهل لا يضر. الله تعالى ما أخبرنا بذلك، إنما قال قل إيه يتوفاكم، وهذا الذي يلزمك. هذه الأشياء الأخرى لها أرواح، تقبض ولا لا تقبض؟ تقبض لا شك. من الذي يقبضها؟ هذا غيب، هذا غيب، لماذا تسأل عنه؟ بل كما قال تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به إيه؟ به علم. ثم قال وبعذاب القبر لمن كان له أهلا. طبعا من المسائل المشهورة جدا في أبواب الاعتقاد قضية الإيمان بالغيب الغيبيات في أول سورة البقرة، قال تبارك وتعالى في وصف المتقين: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الغيب هو ما غاب عنك، سواء كان ذلك من أمور الموت أو في حياة البرزخ أو ما يحدث في يوم المعاد. أهل السنة والجماعة فارقوا أهل البدعة والضلالة في هذا الباب. كيف؟ أهل السنة عندهم مصدر التلقي هو الوحي المعصوم، فيقولون: نؤمن نصدق بعذاب القبر لأن الأدلة التي جاءت من القرآن والسنة تفيد ذلك. يبقى العمدة في إثبات هذه الأشياء كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعمدة في إثبات نعيم القبر أو عذاب القبر أو سؤال منكر ونكير أو ما يحدث في القبر من أحوال كما سنعرف، أو المعاد أو الميزان أو الحوض أو الصراط، أمور الغيب عموما، العمدة عند أهل السنة والجماعة يقولون: نؤمن بذلك لورود الأدلة على ذلك من الوحي المعصوم القرآن والسنة الصحيح. فطالما جاءت الآية أو جاء الحديث الصحيح فأهل السنة والجماعة يقولون به ويعتقدون ما جاء فيهما ويدينون لله تعالى بهما. إلا أنه قد نبتت في الأمة نابتة سوء، فجعلت العقل مقدم على النقل، جعلت العقل مقدم على النقل. النقل يعني النص الوارد في القرآن والسنة. العقل وهو ما يميز الإنسان به بين الخير والشر والحسن والقبيح، يعطاه كل إنسان فطرة ومنه جزء كسبي هو الذكاء والفهم والإدراك. وهذا هم قالوا يبقى المعتزلة وتبعهم على ذلك الأشاعرة قدموا العقل على النقل، فكل شيء يخالف العقل ردوه، قالوا هذا يستحيل عقلا، هذا لا يستحيل عقلا، فما يستحيل عقلا يرد عندهم وما لا يستحيل عقلا يقبل عندهم، فالعقل مقدم عندهم على النقل. ثم اخترعوا قضية زائفة، ألا وهي أن النقل ظني. إيه معنى كلمة ظني؟ هذا الباب مهم جدا أن نفهمه. كلمة الظن عندنا حاجة اسمها مراتب الإدراك. مراتب الإدراك: أولها العلم، العلم معرفة الشيء على ما هو عليه. طيب، وله أنواع. ثم قالوا الظن، الظن أن يكون عندك في المسألة طرفين أحدهما يغلب الآخر، فيسمون الطرف الغالب الراجح بالظن، ويسمون الطرف المرجوح المغلوب بالوهم. فقالوا يبقى، قالوا أن كل أدلة الشرع هي من قبيل الظن. يعني إيه؟ يعني ما من دليل إلا وفي دلالته احتمال آخر، وبناء عليه لا يجوز أن نعتمد الأدلة النصية في إثبات الاعتقاد، بل لابد في الاعتقاد من اليقين، واليقين هنا هو العقل. فقدموا العقل على على النقل. كلام غريب جدا يقوله الجويني، والجويني من أكابر علماء الأشاعرة من المتكلمين، والرجل طبعا من أئمة الفقهاء والأصوليين، لكنه في باب المعتقد أشعري. يقول في كتاب الإرشاد، وتأملوا هذا الكلام، يقول: اعلموا وفقكم الله تعالى أن أصول العقائد تنقسم إلى ما يدرك عقلا، إلى ما يدرك عقلا، ولا يسوغ تقدير إدراكه سمعا، يعني لا يصح أو لا يجوز تقدير إدراكه سمعا، وإلى ما يدرك سمعا ولا يتقدر إدراكه عقلا. وإلى ما يجوز إدراكه سمعا وعقلا. يقول: فإذا ثبتت هذه المقدمة فيتعين بعدها على كل معتن بالدين واثق بعقله أن ينظر فيما تعلقت به الأدلة السمعية، فإن صادفه غير مستحيل في العقل، يعني جاء دليل سمعي. كلمة الدليل السمعي عندهم، الدليل السمعي عندهم اللي هو ضد أو قسيم الدليل العقلي. دليل العقلي اللي هو إيه؟ العقل يقبل أن يوصف الله بكذا، يقبل أن يثبت الحوض، يقبل أن يثبت الرؤية، أي قضية اعتقادية يمرها على العقل. العقل يقول لك مثلا ممكن ربنا يرى، خلاص. إذا دل الدليل العقلي عنده على صحة هذا المعتقد، هذا ابتداء. يبقى العقل سوغ ذلك، جوز ذلك، لم يستحل على العقل تقبل ذلك، فالعقل عندهم هذا رقم واحد. يقول: فإن صادفه دليل سمعي غير مستحيل في العقل، وكانت الأدلة السمعية قاطعة في طرقها لا مجال للاحتمال في ثبوت أصولها ولا في تأويلها، فما هذا سبيله فلا وجه إلا القطع به. بقول إيه؟ بقول عندنا الأدلة الشرعية القرآن والسنة، إما طريق الثبوت ثبتت قطعا، يعني لا شك أن الآية أو أن الحديث ثابت، يدخل في ذلك القرآن كله، القرآن كله ثابت قطعا، قطعي الثبوت، لأنه جاء بنقل الأمة عن الأمة. طيب، طب السنة في الثبوت منها ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. القطعي الأحاديث المتواترة لفظا بس، وما سواها عندهم يسمى دليل ثبوته ظني، حتى لو هذا الحديث عندهم في الصحيحين، حتى لو في البخاري ومسلم. مش بس كده، قال لك ايه بقى هنا كمان؟ قال لك: ولا في تأويلها، يعني لازم تكون ثبوتها قطعي والدلالة بتاعتها قطعية، يعني المفهوم من النص شيء واحد بس ليس له شيء ثان. يعني مثلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. أنت لما سمعت الآية دي هل توارد على ذهنك أكثر من دلالة ولا دلالة واحدة بس؟ واحدة بس، تذبحوا، الذبح معروف، بقرة، البقرة معروفة. هل في احتمال تاني يا أخوانا؟ هذا معنى قولهم إيه؟ إن الدلالة دلالة قطعية. فيقول لك إذا كان العقل ما عندوش مشكلة والثبوت بتاع الآية أو النص قطعي والدلالة قطعية، خلاص إحنا نصدق بهذا المعتقد. طيب، يقول: وإن لم تثبت الأدلة السمعية بطرق قاطعة، حديث في البخاري ومسلم متفق عليه، ولم يكن مضمونها مستحيلا في العقل، وثبتت أصولها قطعا، ولكن طريق التأويل يجول فيها، فلا سبيل إلى القطع، ولكن المتدين يغلب على ظنه ثبوت ما دل الدليل السمعي على ثبوته وإن لم يكن قاطع. بقول بقى، بقول الجزء الثاني إن الدليل النص جاء بطرق قاطعة، يعني هو قطع الثبوت، لكنه لم يكن في الدلالة قطعي، يعني دلالته مش قطعية، في احتمالين. هنا يعمل ايه بقى؟ هينظر الى العقل، العقل اثبت الاستحالة يرد النص. طب عقل مين بقى يا عم؟ عقلك انت ولا عقل شيخك ولا عقل المعتزلة ولا عقل الماتريدية ولا عقل الكلابية ولا عقل مين بالضبط؟ العقل وخلاص. هذا المدخل كان من أخطر المداخل لرد نصوص القرآن والسنة وتأويل العقائد الثابتة في السنة الصحيحة كما سنعرف. يقول: وإن كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفا للعقل، شوف، وإن كان مضمون الشرع المتصل بنا مخالفا للعقل فهو مردود قاطعا. ليه بقى؟ يقول بأن الشرع لا يخالف العقل. هو قال إيه؟ قال إحنا عندنا قاعدة أنه لا مخالفة بين الشرع والعقل. الكلام صح ولا غلط؟ سؤال، هل الشرع يخالف العقل؟ لا يخالف العقل، لا تعارض أصلا بين العقل والإيه؟ والنقل، ليس هناك تعارض. طيب كان الواجب يعمل إيه بقى؟ لما تبادر إلى ذهنه أن ثمة تعارضا بين العقل والنقل كان الواجب يقدم إيه؟ يقدم النقل. هو إحنا عرفنا ربنا بالعقل ولا بالنقل؟ بالنقل. ولا الأنبياء أصلا لازمتهم إيه؟ اللي بيقول إن العقل يستقل بمعرفة العقائد، إذن إيه الفائدة إن ربنا يبعثنا أنبياء؟ ما خلاص أنا بعقلي أقدر أعرف الإيه؟ العقائد بقى أعرف البعث والحشر والصراط والجنة والنار والربوبية والألوهية وما يجوز وما يستحيل على الله تبارك وتعالى. لكون العقل لا يستقل بذلك أرسل الله إلينا الإيه؟ الرسل، وأنزل إلينا الإيه؟ الكتب. عشان كده من القواعد الرصينة لأهل السنة إيه؟ أن نصوص الشرع لا تأتي بمحالات العقول، إنما تأتي نصوص الشرع بمحارات العقول. هناك فرق بين المحال وبين المحار. المحال اللي هو هذا لا يمكن أن يحدث، مستحيل، زي إيه؟ يقول لك أنت عندما تسمع أن الله تبارك وتعالى يرى في الآخرة، قد العقل يعني يتحير في ذلك، أن لمخلوق بشري أن يرى الله العظيم الكبير، كيف يتحير العبد في ذلك والعقل يتحير في إدراك ذلك، لا يمكنه إدراك ذلك والإحاطة به. لكن هل هذا مستحيل؟ هل هذا مستحيل؟ ليس مستحيلا. هذا هو الفرق، أننا نقول لا تعارض بين عقل وإيه؟ ونقل. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية صنف كتاب يرد على هؤلاء، كتاب خطير جدا اسمه درء تعارض العقل والنقل، أنه لا تعارض أصلا. شوف السمعاني بيقول إيه؟ السمعاني بيرد على الجويني ومن سار نحوه، يقول واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو القضية الفصلية التي فيها مفاصلة بيننا وبين أهل البدع، هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول. تاني بيقول إيه؟ واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل، فإنهم أسسوا دينهم على المعقول وجعلوا الاتباع والمأثور تبعا للمعقول. وأما أهل السنة قالوا الأصل في الدين الاتباع والعقول تبع، ولو كان أساس الدين على المعقول لاستغنى الخلق عن الوحي وعن الأنبياء صلوات الله عليهم، ولا بطل معنى الأمر والنهي، ولا قال من شاء ما شاء. إذن هؤلاء لما أصلوا هذه القضية بدوا إيه؟ كل قضية يقول لك عذاب القبر، الناس بتموت بنشوفهم، واحد مات وولعوا فيه، واحد مات وغرق، واحد مات وتفرتك 500 حتة ما دخلش القبر، إزاي بقى تقول لي إن الجسم ده بعد ما تفرتك ودب في البحر أو اتحرق أو بقى تراب إزاي يعذب؟ يقول لك كده، يقول لك إزاي تقول لي إن الجنة والنار موجودة دلوقتي؟ ده بقى عبث، والعقل ينفي العبث عن الجنة فيها حد دلوقتي؟ يقولوا كده، يقول لك الجنة فيها حد ده يوم القيامة، طبعا الكلام ده كذب، الجنة فيها ولا مفيهاش؟ فيها. لكن هو أصل عنده قضية، وحتى لو فرضنا جدلا حتى أن الجنة الآن ليس فيها أحد من أرواح بني آدم ينعمون فيها، وأن النار ليس فيها أحد من أرواح بني آدم يعذبون فيها، لو فرضنا ذلك فيكفي عندك أنت كحكمة أن تعلم بوجود الجنة ووجود الإيه؟ النار. فلذلك المشكلة عنده إيه؟ إن هو بدأ يضع العقل في كل مسألة، يقول لك يوم القيامة مش عارف ما ميزان، يقول لك الميزان ده شيء محسوس، الميزان كفتين شيء محسوس، ولا بد أن الذي يوزن فيه يكون شيء إيه؟ محسوس. طيب توزن أعمال العباد، أنت صليت دلوقتي بعد ما خلصت صلاة لقيت جنبك كده مخلوق له وزن اسمه الصلاة، لقيت يقول لك خلاص طالما أن أعمال العباد دي ملهاش جرم، ملهاش شيء يعني له ماهية، إذا لا يمكن أن توزن. أمال إيه معنى الميزان؟ يبدأ بقى المعتزلي يرد ينكر يجحد، الأشعري يقول لك إيه؟ يبدأ يأول يقول لك المقصود بالميزان هنا العدل، يصرف الكلمة إلى معنى آخر، وهذا اسمه تحريف وليس اسمه إيه؟ تأويل. عندنا من القضايا الخطيرة جدا، الله يبارك فيك، عندنا من القضايا الخطيرة جدا قضية نعيم القبر وعذابه. طبعا اشتهرت هذه المسألة بقضية عذاب القبر، وهذا من باب التغليب، وإلا فنحن نعتقد أن في القبر نعيم وإيه؟ وعذاب، مش بس عذاب بس. وأنا بقول لإخواني دايما اللي يكلم الناس ويقول لهم شيء عذاب القبر، لا يا عم قول ايه نعيم القبر وايه وعذابه، فالقبر ليس فقط عذاب انما هو نعيم وايه وعذاب. هذه القضيه قضيه نعيم القبر وعذابه انكرتها المعتزله، وردوا ما جاء فيها من النصوص بدعوى اولا انها تخالف العقل، ثانيا ان النص الوارد فيها نص غير قطعي. احنا الاول تعالوا نتكلم عن موضوع بقى القطعي وغير ذلك. نحن نعتقد ان كل حديث صح اسناده وجب قبوله في المعتقد وفي الاحكام. حديث صح اسناده، العمدة عندنا ايه؟ صحة السند، حتى لو لم يكن لهذا الحديث الا سندا واحدا فقط. ليه؟ لأن قواعد المحدثين مش قواعد مبنية على مذاهب الصوفية اللي هو الكشف والإلهام. الصوفية عندهم من مصادر التلقي الكشف والإلهام والذوق، عشان كده هم يعتقدون إيه؟ يعتقدون صحة إسلام مين؟ أبي طالب. يقول لك لا، الذوق يرد ذلك، إزاي أبو طالب بعد 10 سنين خدمة للنبي يموت إيه؟ كافر. واخترعوا حديث ان ربنا احيا ابو طالب للنبي والنبي دعاه فاسلم. شوف لما يصل باللسان الحد الى هذه الدرجه. طيب قواعد المحدثين قواعد عقليه صرف، قواعد المحدثين في نقد المرويات قواعد عقليه صرف، لما تناقشهم فيها ناقشهم من باب الايه؟ انت مش عاجبك ايه في القاعده دي؟ وضعوا شروط لقبول الأخبار، هذه الشروط طبقت على هذا الإسناد خلاص يبقى الإسناد ده إيه؟ إسناد صحيح، وبناء عليه الخبر المنقول بهذا الإسناد خبر إيه؟ خبر صحيح. فإذا صح الخبر حتى لو كان في غير البخاري ومسلم، يعني لو عندنا حديث في المعجم الأوسط للطبراني بإسناد صحيح لم يخرجه البخاري ولا مسلم ولا أصحاب الكتب الستة حتى، وصح الإسناد خلاص نقول به، واضح كده؟ لما تيجي بقى ترد الحديث ترد لأن القواعد اللي أنا وإنت متفقين عليها إنت شايفها غير متفقة على هذا الحديث. يعني مثلا ممكن يبقى في عالم شايف إن الراوي ده في الشيخ ده هو ضعيف، وعالم تاني شايف لا إن الراوي ده كان ملازم للشيخ ده فحديثه صحيح، ساعتها يبقى الخلاف بين العالم ده والعالم ده خلاف سائغ. ليه؟ لأنه هو لم يرد النص لأجل رد النص، إنما رد النص لأن القواعد اللي اتفقت أنا وإنت عليها غير منطبقة عندي على هذا الحديث. واضح كده مش واضح؟ إذن اتفق العلماء على هذه القواعد، قواعد الحديث والقبول والرد مبسوطة في علم اسمه علم الحديث. فإذا صح السند وجب الأخذ بهذا الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم هذا منهجه. كيف كان يبعث الرسل والوفود إلى الناس؟ كان يبعث إيه؟ واحد أو اثنين. طيب الرجل اللي يروح يعلمهم ده يعلمهم إيه؟ قال فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. توحيد الله قضية عقدية ولا قضية من قضايا الأحكام؟ قضية عقدية. ومع ذلك يرسل واحد بس، ما حدش وقف من الناس هناك قال له لا انت واحد ما مقبلش كلامك. فطالما صح السند خلاص يقبل، ولا عبرة بكلام هؤلاء في هذا الايه في هذا الباب. عندنا بقى جزئية مهمة جدا، وهي جزئية الحديث المتواتر. لا شك لا شك عقلا ان الحديث اذا نقل المتن يعني عن غير ما طريق اكثر من طريق، هذا يزيد ايه قوة على قوة، مع انه يكفي في واحدة لما يكفيش يكفي. لكن لا شك ان لو روي عن صحابي اخر وصحابي ثالث وصحابي رابع هذا يزيد ايه قوة، هذا امر لا ينكر. انما الذي ننكره ان تشترط لقبول الحديث في المعتقد ان يكون متواترا، وهذا الكلام من ابطل الباطل. واضح كده يا اخوانا؟ طيب عندنا بقى جزئية ممتازة جدا في قضية المتواتر، وهي المتواتر المعنوي التي ذكرتها في الأسبوع الماضي. إيه معنى المتواتر المعنوي؟ المتواتر إما أن يكون لفظي، المتن نفسه منقول باللفظ عن أكثر من صحابي، أو الجزئية ده المعنى ده ورد في أكثر من قصة أو في أكثر من حديث، يعني قصة مغايرة للأخرى، مغايرة للثالثة، مغايرة للرابعة، هذه عن عائشة وهذه عن أبي هريرة وهذه عن أنس وهذه عن أم سلمة، الصحابة مختلفين، لكن الجزئية ده تكررت. فأم سلمة نقلت قصة فيها الجزئية دي، وعائشة نقلت قصة فيها الجزئية دي، وأنس نقل قصة فيها الجزئية دي. الجزئيات متفقة والقصة إيه؟ مختلفة. هذا يسمى بالتواتر المعنوي. نعيم القبر وعذابه من هذا الباب، يعني حتى على الأصول التي أصلوها فنعيم القبر وعذابه متواتر وليس إيه؟ وليس من قبيل الأحد. ولو كان أحدا أيضا لوجب إيه؟ لوجد قبوله طالما صح به الإيه؟ السند. طبعا جاءت أحاديث كثيرة جدا، منها لولا أن تدأفنوا فدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. حديث أنه مر على قبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان فيه كبير. حديث البراء بن عازب بن عاصم جلس عند قبر الرجل ولما يلحد بعد وقال كذا وكذا وكذا، انه وقف مره على القبر وقال استغفروا لاخيكم وايه فانه الان ايه يسال، انه كان اذا صلى قبل ان يسلم يقول اللهم اني اعوذ بك من ايه اربع اشياء ومنها عذاب الايه عذاب القبر، وغير ذلك احاديث كثيره جدا جدا تكررت تواترت قضيه النعيم والعذاب في هذه الايه الاحاديث. طبعا اهل السنه يقولون نعيم القبر وعذابه ثابت على الروح وعلى الجسد. طيب واحد عمل ايه؟ جاب كاميرا حطها في القبر، دفننا الراجل وحطنا لمبة جديدة جدا جدا، حطنا كاميرا هاي ديفينيشن يعني حاجة عالية جدا جدا، وقلنا هنصور بس مباشر اللي بيحصل في القبر، وعدنا مستنيين يوم اثنين ثلاثة، لا شفنا في نعيم ولا شفنا في عذاب، ماذا نفعل حينئذ؟ كيف نرد على هؤلاء؟ نقول هذه حياة غير هذه الحياة، وكل حياة لها قانونها، حياة دنيوية لها قانون، والحياة حياة البرزخ أو البرزخية لها قانون، وحياة القيامة لها قانون. فمثلا من حياة القيامة الشيء العقلي اللي احنا عايشين فيه في الدنيا، لو واحد ولعنا فيه يعيش ولا يموت؟ ايه رأيكم؟ واحد ولعنا فيه يعيش يموت. طيب في النار أعاذ الله وإياكم منها، يعني عندما يلقى الكفار في النار ربنا قال إيه؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. ودي آية قطعية، هي بقى قطعية الثبوت قطعية الدلالة، بتقول لك شيء يخالف عقلك. أنا اللي أعرفه أن النار في الدنيا تقضي على الإنسان، إذا لا يجوز لك أن تقيس حياة على إيه؟ على حياة. رحمة الله على الشيخ الشعراوي ضرب مثال يقربه، اللهم ارحمه رحمة واسعة وعلماء المسلمين، بيقول لهم إيه؟ كلهم باب ضرب المثال يعني تقريب المعلومة. يقول عندنا اثنين نايمين في أوضة واحدة، ده نايم على سرير وده نايم على سرير، ده شاف رؤية جميلة جدا جدا فقام منها منشرح الصدر مطمئن البال سعيد الحال، الثاني شاف كابوس أعوذ بالله فقام كئيبا حزينا متضايقا، كلاهما كان فين؟ في نفس الغرفة. هل شعر أحدهما بالآخر؟ هل أنت لو حطيت كاميرا بقى شعرت بذلك؟ تلاقي واحد يقول لك أنا قايم من حلاوة الحلم حاسس أن أنا إيه في غاية الانشراح والسعادة والانبساط، التاني يقوم جسمه بيوجعه، صح ولا لا؟ يقول لك أنا قايم جسمي بيوجعني كأن كنت منضرب في الحلم، أليس كذلك؟ هذا وارد، هذا مما الله تعالى يقيم به الحج على بني آدم. إذن حياة البرزخ حياة لا يعلم حقيقتها إلا من؟ إلا الله تبارك وتعالى. يقول هنا وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليه. أما السؤال في القبر تأمل، أما السؤال في القبر فثابت بالقرآن وبالسنة، وأما تسمية السائر منكر ونكير ففيه خلاف. ثاني يبقى مجرد ان هل في سؤال في امتحان اللي بنسميها احنا ايه ونعوذ بك من فتنة الايه القبر، الفتنة في القبر اللي هي الايه الاختبار والامتحان والسؤال، هذه ثابتة بالقرآن. قال تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. طيب وكذلك جاء في غير ما حديث أن الإنسان يسأل في قبره من ربك من نبيك وما إيه وما دينك، وجاء حديث البراء بن عازب بإثبات اسم الملكان اللذان سيسألان كل رجل فينا، كل واحد فينا جاء تسمية هذا اسم. هذا الحديث عن البراء بن عازب، الحديث عند أبي داود وأحمد في المسند بسند جيد. يقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحد فجلس صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأنما على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض، فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا، قال وإنه ليسمع خفق نعالهم إذا ولوا مدبرين. من الذي يسمع؟ الميت، حين يقال له يا هذا من ربك وما دينك ومن نبيك، قال ويأتيه ملكان فيجلسانه، في بعض الروايات ملكان أسودان أزرقان، أسودان أزرقان أيضا ثابتتان، أما صوتهما كالرعد وأنياب وعينهما كالبرق هذا اللفظ ضعيف. يقول ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله، فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام، فيقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم، قال فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقولان وما يدريك، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت، قال فذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا إلى آخر الآية، قال فينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة وألبسوه من الجنة فيأتيه من روحها أو روحها وطيبها ويفتح له فيها مد بصره، قال وأما الكافر فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها ها لا أدري، ما دينك يقول ها ها لا أدري، ما هذا الرجل الذي بعث فيكم فيقول ها ها لا أدري، فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. في هذا الحديث في بعض رواياته يقول صلى الله عليه وسلم يقال لأحدهما المنكر المنكر وللآخر النكير. وهذه اللفظة حصل فيها خلاف بين أهل العلم. الشيخ الألباني صحح هذا السياق، ومن أهل العلم من لم يثبت هذه اللفظة. إذن تسمية الملكين حدث فيهما خلاف، فلما تلاقي واحد ينكر التسمية يقول لك لا أنا صراحة الحديث الوارد فيه تسمية الملكين عندي ضعيف، هل هذا يكون ممن ينكر عذاب القبر؟ لا طبعا. واضح كده قلنا؟ إنما الذي يصبح الإنسان به ضالا عندما يقول إيه؟ لا مش هسمع عذاب قبر، مش هسمع نعيم قبر، مش هسمع سؤال، هذا الذي يسمى إيه؟ ضال، ويتبع المعتزلة في هذا الإيه؟ في هذا الباب. يقول والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. جاء حديث عند الترمذي لكن هذا الحديث ضعيف جدا، يقول فيه أو ينسب فيه القول للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القبر أو إنما القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر الإيه؟ النار. هذا الحديث بهذا اللفظ لا يثبت، ضعيف جدا، لكن معناه ثابت. كما ذكرت لكم في هذا الحديث حديث البراء بن عازب أن العبد المؤمن يفتح له إيه؟ باب من الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ونعيمها. في بعض الروايات أنه يقال له انظر فيفتح له باب في النار العبد المؤمن، يقال له هذا مقعدك لو كنت عصيت الله. يعني ربنا عز وجل يقول له شايف المكان ده فيرى النار، يقول له هذا مقعدك أي في النار لو كنت عصيت الله، أما إنك قد أطعت الله فهذا مقعدك، فيرى الإيه؟ مقعده فين؟ في الجنة. ثم يأتيه من إيه؟ من نعيمها، نعيم الإيه؟ الجنة وروحها وطيبها. ثم يأتيه الإيه؟ العمل في سورة الجليس الصالح كما تعرفون إيه؟ جميعا. أما الآخر فيقال له انظر فيرى مقعده في الجنة، يقال هذا مقعدك لو كنت أطعت الله. شوف الحسرة بقى، هذا مقعدك لو كنت أطعت الله، أما وقد عصيت الله فيفتح له إيه؟ باب في النار فيقال هذا مقعدك إلى يوم القيامة، فيأتيه من حرها وسمومها. يقول في الحديث يقول الله فأفرشوا له من النار، نعوذ بالله، أفرشوا له من النار يعني إيه؟ يعني يبقى الفراش اللي ينام عليه من نار جهنم، وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. ثم يأتي الإيه؟ العمل في صورة الجليس السيء الوجه سيء الإيه؟ الرائحة منتن الريح إلى غير ذلك. قال ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. هذه قضايا المذكورة كلها من قضايا يوم القيامة. طبعا أخوانا العقيدة إذا لم تثمر فيه إيمانا يحملك للطاعة ويحجزك عن المعصية فبئس العلم هو. إنما العلم الإيه؟ الخشية. إنما العلم الخشية. عثمان بن عفان كان إذا ذكر القبر يبكي بكاء شديدا. ما ينفعش تبقى أنت قاعد في الدرس عشان بس تعرف المعتقد الصحيح وكلام المعتزلة والفرق الضالة وندول ضلال وخلاص، لا. طب انت الان عرفت ان في نعيم قبر وفي عذاب قبر وان في سؤال في القبر وفي فتنة، ماذا انت صانع؟ الاثر المسلكي عليك، الاثر السلوكي. ها كان بعض السلف الصحابة يقول واعوذ بك من ليلة صبيحتها الى النار. هذا لابد ان يحرك قلبك. سيدنا عثمان بن عفان وهو قد بشر بالايه؟ بالجنة في حياته وبالشهادة، اثبت احد فوالذي نفسي بيده ما عليك إلا نبي وصديق وإيه وشهيدان، بشر بالشهادة في الدنيا ومع ذلك يقف على القبر أو يأتي ذكر القبر يبكي ليه؟ يقول إن نصر قال إن القبر أول منازل الإيه؟ الآخرة. فتنزل هذه الحفرة وتسأل، فلا بد أن يحرك هذا في قلبك الخوف من الله تبارك وتعالى والشوق إلى لقائه. يقول ونؤمن بالبعث. البعث معناه الإثارة، البعث في اللغة العربية أي الإثارة. ومعنى البعث في الاصطلاح إخراج الأجساد وإرسال الأرواح. تعلمون أن كل إنسان منا إذا مات بقي في جسده إيه؟ هذه الحبة، عجب الذنب، هذه لا تبلى. فإذا كان يوم القيامة وأمر الله تبارك وتعالى إسرافيل بأن ينفخ في الروح، أرسلت الأرواح، لا تخطئ الروح إيه؟ صاحبها يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا معتقد، ومن يشكك أو يشك أو يتردد في التصديق بالبعث هذا إيه؟ هذا كافر. يقول ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. في سورة الفاتحة تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ها؟ مالك أو ملك يوم الدين. إيه معنى يوم الدين؟ يوم الجزاء. فالدين هنا معناه إيه؟ الجزاء. الله تعالى هو الديان، أي الذي يجازي عباده يوم الإيه؟ يوم القيامة. يقول والعرض والحساب. ما الفرق بين العرض والحساب؟ حد يعرف ما الفرق بين العرض والحساب؟ ما الفرق بين العرض والحساب؟ قال تبارك وتعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. العرض عرضين، تعرض أنت على الله وتعرض أعمالك عليه، اللي هي تمر عليها المرور كده، وهذا إذا أراد الله تعالى أن يرحم عبده. أما الحساب فنوعان، إما أن يكون الحساب حسابا إيه؟ يسيرا، وإما أن يكون الحساب حسابا عسيرا. عشان كده قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب إيه؟ عذب. قال تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. قال وقراءة الكتاب. حد يذكر لنا آية في القرآن كده عن قراءة الكتاب؟ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. سيقرأ كل واحد منا عالما كان أميا. طبعا هذا يدل على ثبوت الكتاب، أن في صحف يعطاها الإنسان يوم القيامة، وسيقرأ كل واحد منا ما في هذه الايه الكتب. وقالوا يا ويلنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. أحصاه الله ونسوه. قال والثواب والعقاب. طبعا كلمة الثواب في اللغة العربية معناها مطلق الجزاء. تأمل، كلمة الثواب في اللغة معناها مطلق الثواب، إما بالخير وإما بالشر. وجاء ذلك في القرآن الكريم في سورة المطففين في آخر السورة، قال تبارك وتعالى فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. ثم ماذا قال؟ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. هل ثوب يعني هل جوزوا. فكلمة الثواب في أصل الوضع معناها ليه؟ المجازاة، إما خيرا بخير وإما إيه؟ شرا بشر. لكن أصبح الاستعمال الغالب أن الثواب هو مجازاة الخير بالإيه؟ بالخير، وأن العقاب مجازاة الشر بالإيه؟ بالشر. قال والصراط والميزان. أما الصراط فقد جاء في القرآن الكريم. فين في القرآن الكريم؟ العرف سعيد. أين الصراط اللي هو بتاع يوم القيامة في القرآن الكريم؟ ها؟ لا ها؟ اللي هو إيه؟ لا نعم وإن منكم إلا واردها. سورة إيه ديت؟ مريم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها إيه؟ جثية. جاء بالمعنى وجاء في السنة بوصف دقيق جدا، صحيح مسلم وغيره من الحديث، أن الصراط ينصب على متن جهنم، وجاء في غير مسلم أنه أحد من الشعر، أحد من السيف وأدق من الشعر، وعليه كلاليب وخطاطيف وحسكة وشوك كشوك السعدان، ويمر عليه الناس، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم كالراكب المضمر، وغير ذلك من الأحاديث. يقول: والميزان. الميزان جاء أيضا فين؟ في القرآن الكريم. فين في القرآن الكريم؟ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا إيه؟ حاسبين. فآية ثانية: أي نعم، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. آيات كثيرة جدا جاءت إن لابد أن يوزن. إيه بقى اللي يوزن؟ يوزن العبد وتوزن أعماله وتوزن صحفه. الحمد لله وبعد. يقول: والصراط والميزان. الميزان كما ذكرت لحضراتكم يؤمن أهل السنة والجماعة بأن الميزان ميزان حقيقي، وجاء في الأحاديث أن له كفتان، يعني جاء في السنة أن له كفتان، وجاء أيضا في أحاديث أنه يتكلم. طيب ما الذي يوزن؟ الذي يوزن يوم القيامة وجاء به الأدلة ثلاثة أشياء. الشيء الأول الإنسان نفسه، يعني أنت نفسك ستوضع في الميزان، أنت كشخص توضع في الميزان. جاء في الحديث: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. يعني الوزن هنا مش وزن إيه؟ مش وزن جسم، مش وزن لحم يعني، إنما وزن إيه؟ وزن ما في القلب من أعمال الإيمان. ونحن كما ذكرنا قبل ذلك في قضايا الإيمان أن الإيمان له وزن. حديث: أخرجوا من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يبقى يوزن الإنسان ويوزن إيه؟ عمله. توضع له الأعمال في الموازين، وكذلك توزن الصحف. الحديث المشهور حديث البطاقة اللي هو إيه؟ يؤتى برجل يوم القيامة له 99 إيه؟ سجل، كل سجل منها مد البصر، حتى إذا وضعت في الميزان وظن العبد أنه هالك قال الله تبارك وتعالى: هل ظلمك كتبتي؟ يعني هل الكتب ظلموك؟ فيقول: لا يا رب. فيقول له: ولكنك اليوم لا تظلم ولك عندنا بطاقة. فيقول: يا رب، وما تفعل البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة فتطيش السجلات، طاشت السجلات. طبعا هنا هذه البطاقة كان فيها التوحيد، كيف طاشت السجلات مع هذه البطاقة؟ من أهل العلم يقولون إنما زادت ورجحت بفضل الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يرجح ميزان العبد. ومنهم من يقول: نعم رجحت بفضل الله تبارك وتعالى وبرحمته، إلا أن هذا العبد كان في قلبه من أنوار التوحيد ما غطى على هذه المعاصي وهذه الذنوب. إذن عموما يوزن الإنسان وتوزن أعماله وتوزن كذلك الصحف. ولا يعترض عليك معترض ويقول لك أن لهذه الأعمال أن توزن وهي ليست أشياء محسوسة، فنقول: الذي قال لنا أنها توزن هو من؟ الله تبارك وتعالى. وطالما أن الله قال فقد صدق سبحانه وتعالى. يقول: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. هذه الجزئية خطيرة جدا، أصبح أيضا من العقيدة الصحيحة التي ينبغي ويجب عليك أن تدين الله تعالى بها أن تعتقد أن الجنة والنار مخلوقتان الآن، يعني هما الآن موجودتان حقا، ثم تعتقد أنهما باقيتان لا تفنيان أبدا، ستبقى الجنة ويبقى أهلها وتبقى النار ويبقى أهلها، خلود فلا موت، خلود فلا موت، فأولئك أصحاب الجنة خالدين فيها أولئك أصحاب النار خالدين فيها. أهل البدع استثقلوا ذلك ورأوا أن العقل يعارض كون أن الجنة والنار مخلوقتان. منهم من يقول: كيف للجنة والنار أن تكون مخلوقتين الآن، وهذا من قبيل العبث. خيبة لما عقله يحكم على أفعال ربنا أنها عبث. الله تبارك وتعالى ماذا قال في القرآن الكريم؟ قال واتقوا النار التي أعدت الكافرين. عشان كده لما جاءوا بقى في قصة سيدنا آدم، ويا آدم اسكن أنت وزوجك الايه الجنة، اضطرهم ذلك إلى تأويل هذه الآية. أليس المقصود بالجنة في سورة البقرة وسورة الأعراف وما جاء في غيرهما من سور القرآن في ذكر آدم وإبليس وما جرى من الشجرة وغير ذلك أنها جنة الخلد؟ إنما المقصود بها إيه؟ جنة على الأرض. الله عز وجل عندما يقول اسكن أنت وزوجك الجنة، المعنى المتبادر إيه؟ الجنة. ثم لو كانت الأرض كيف يقال الله عز وجل يقول اهبطوا أو اهبطا وهو على الأرض؟ وكيف يقول ربنا فلا يخرجنكم من الجنة فإيه فتشق، إن لك ألا تجوع فيها ولا إيه ولا تعرى، إلى غير ذلك من الأدلة. هذا التكلف البارد، تكلف البارد وتحريف النصوص وصرفها عن ظاهرها، الذي حملهم على ذلك معتقد فاسد. فنحن نعتقد أن الجنة والنار مخلوقتان وكذلك لا تفنيان أبدا. طبعا بعض الملاحدة يقول لك كيف لله تبارك وتعالى أن يعذب ناسا إلى أبد الأبد؟ يقول لك لا هيعذبهم شوية ماشي، يقول لك اه ماشي الجنة، الجنة موجودة وإلى أبد الأبد، لكن النار لا، شوية كده ربنا يعذبهم شوية كده وكده إيه ربنا يفني النار. فظهرت بدعة القول بفناء النار. ليه؟ عقله أيضا لم يتحمل أن زي ربنا الرحيم الرحمن ها يبقي النار وعذاب النار إلى أبد الأبد. أعظم جواب وأحسن جواب على ذلك، طبعا تعلمون أن الخلود في النار إنما يكون لمين؟ لمين؟ للعصاة ولا الكفار؟ نار العصاة ها كما قال أهل السنة والجماعة يخرج منها العصاة. يعني النار التي يدخلها العصاة اللي هي العذاب في النار للعصاة لا بد أن يخرجوا إيه منها. فإذا أخرج الله تعالى كل موحد من النار جيء حينئذ كما في الصحيح بالموت في صورة كبش أملح، ثم ينادى يا أهل الجنة فيشرئبون. هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم إنه الموت. يا أهل النار فيشرئبون، هل تعرفون هذا؟ يقولون نعم إنه الموت. فيذبح بين الجنة والنار ويقال يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. هم قالوا لا ماشي نتفهم، قالوا كده نتفهم أن أهل الجنة خلود، لكن كيف لأهل النار أن يخلدون فيها وربنا غفور رحيم؟ إزاي الكلام ده؟ أحسن رد من الرد الجميل على هؤلاء أن النار لا يخلد فيها إلا الكفار، وأن الكافر الذي مات على كفره كان ينوي الكفر إلى الأبد ولا لا؟ سؤال، الكافر ده اللي مات على الكفر وهو الآن كافر دلوقتي ناوي يسلم ولا ناوي يكمل؟ فكان جزاؤه كما نوى الكفر إلى الأبد أن يبقى في النار إلى الإيه؟ بل من الأشياء الجميلة جدا أن ربنا قال إيه؟ قال تبارك وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني هؤلاء الذين خلدوا في النار بعد أن إيه؟ بعد أن سمعوا الله تبارك وتعالى ورأوه على قول بعض أهل العلم في أرض المحشر، ورأوا الجنة ودخلوا النار وعاينوا العذاب ورأوا الطواغيت اللات والعزة والأصنام والشمس والقمر رميت في النار، رأوا ذلك بأعينهم وقالوا يا رب بس نرجع، ربنا يقول إيه؟ ولو ردوا لعادوا. يستحقوا الخلود ولا ما يستحقوش؟ يستحقوا. إذن ولم يظلمهم ربك سبحانه وتعالى. إذن نحن نعتقد وجود الجنة والنار أنهما باقيتان لا تفنيان إيه؟ أبدا. قال وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، ربنا عز وجل خلق الجنة والنار قبل الخلق بدليل أنه لما خلق آدم قال له إيه؟ ويا آدم اسكن أنت وزوجك الإيه؟ الجنة. يقول وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. تكلمنا عن قضية القدر قبل ذلك بالتفصيل وقلنا أن الله تبارك وتعالى علم ما العباد إيه؟ عاملون ولم يجبر أحدا على شيء البتة بل قال تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للإيه؟ للعسرى. قال والخير والشر مقدران على العباد. خير والشر الله تبارك وتعالى يفعل الخير والشر بالنسبة للمفعول له. تأمل أفعال رب العالمين بالنسبة للمفعول له خير وشر وبالنسبة للفاعل وحقيقة الفعل كلها خير. قال صلى الله عليه وسلم والخير كله بيديك والشر ليس إليك. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم وقيني شر ما قضيت. تأمل إنما الصنام كان يثني على ربه فيقول والخير كله بيديك والشر ليس إليك وهو الذي يقول في دعاء القنوت وقيني أو وقينا شر ما قضيت. فما كيف نوفق بين الحديثين أن الخير والشر بالنسبة للمفعول له. لما عبد يبتلى عاف الله كل مبتلى لما يبتلى بفقد عزيز له هذا بالنسبة له خير ولا شر؟ شر. هذا مصاب مصيبة تؤلمه لا شك. لما يبتلى بفقد صحته لا قدر الله هذا أيضا شر له. لكن بالنسبة للفاعل الله تعالى لا يقدر ولا يخلق ولا يفعل الشر المحض بل هو شر من ناحية العبد للأذى الحاصل من ورائه. أما في حكمته والغاية التي لأجلها فعلها الله تبارك وتعالى فهو إيه؟ خير. إما لهذا العبد وإما لغير هذا العبد. يعني ممكن يبقى الخير في هذا البلاء ليس للعبد. يعني ممكن يبقى البلاء ده لهذا العبد شر محض من كل جهة. يعني الكفار وما يحدث له الذين ماتوا على الكفر لما ربنا يعذبهم بأيدي المؤمنين ويموتون بأيدي المؤمنين كما حدث في بدر مثلا قتل أبي جهل. لما أبو جهل كده يبقى في المعركة بتاع بدر والغلامين يروحوا جري ويضربانه ويسقط على الأرض ويروح ابن مسعود ويصعد على جسده ويحتز رأسه حزا وأبو جهل يقول لابن مسعود لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا رويعي الغنم ويحز رأسه هو شايف ده بعينه. ده شر ولا مش شر؟ هل هذا فيه وجه خير له؟ لا. هذا شر محض لمين؟ له. لكن في الحقيقة هذا خير لمن؟ قال تعالى ويشفي صدور قوم مؤمنين. هذا خير. واضح كده اخواننا؟ ما يحدث في بلدان المسلمين بوسنة والهرسك قطعة من أوروبا الإسلام تغلغل في أوروبا وصل المجاهدون إلى أسوار فيينا وكاد المسلمون أن يطأوا البلاط الفرنسي لكن قدر الله ما شاء فعل. دخل الإسلام القارة الأوروبية وأسلم كثير منهم لكن الأوروبيون متعصبون جدا للمسيحية المحرفة. تعلمون ما حدث من مجازر المسلمين في بوسنة والهرسك؟ أمر لا يوصف. عشرات الألوف ذبحوا كالنعاج رجال ونساء وأطفال اغتصاب وكذا وكذا أمر صعب جدا. هذا في الظاهر شر ولا خير؟ شر. لكنه في المآل والحقيقة إيه؟ خير. قد يكون خير لهؤلاء الناس أن يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى لأن كان المجتمع البوسنوي ذاب تماما في التقاليد الغربية. المرأة بتقول إيه؟ مرأة من البوسنة والهرسك امرأة مسلمة واحد عمل معها لقاء صحفي بيقول لها يعني يوشك أن تنتهي الحرب. تعلمون أن الصرب أصلا الصرب دول بيسمون كده الغاجر بتوع أوروبا فين الزقازيق مثلا يقول لك في غاجر الناحية التانية كده أو الغاجر بتوع أوروبا فين ما هو المجر والصربية أوروبيين بس دول هم الايه الغاجر بتوع أوروبا يعني تعلمون أن الحرب العالمية الأولى كان سببها إيه؟ أن عيل صربي برضه قتل ملك، فقامت الحرب العالمية الأولى مات فيها 9 مليون واحد. هي الصرب كده معروف. فالمهم واحد بيقول للمرأة دي، بيقول لها إيه؟ يوشك أن تنتهي الحرب وتعود العلاقة بينكم كمسلمين ومسيحيين كما كانت أول مرة. قالت كلمة غريبة أوي. قالت لا يمكن أن يحدث ذلك، لا يمكن أن يحدث ذلك، فإن جاري الذي كان يراقصني في أعياد عيد الميلاد، في حفلات عيد الميلاد، هو الذي اغتصبني وذبح ابنتي وزوجي. ده معناه أنهم إيه؟ تخيل كانوا عايشين إزاي بقى؟ امرأة مسلمة يراقصها الجار النصراني في حفلات الكريسماس، فلما حصلت المذابح أول واحد ذبح جوزها وذبح ابنها واغتصبها كان مين؟ كان جارهم ده. فالعقيدة اللي كانت دابت رجحت. وكما قلت لكم الله تعالى يرجع بعض عباده بالإحسان ويرجع بعض عباده بالإيه؟ بالعقوبة. بالعقوبة. إذن كل قضاء ربنا إيه؟ خير، والخير كله بيديك، والشر ليس إليك. نقف الأولى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.